قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله تقدست عن الشبيه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأغيار صفاته، أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى أجر النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تماثل صفات المخلوقين شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا. سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر وله الثناء وله المجد وله النعمة وله الفضل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، فموضوع هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل الصلب والترائب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. والصلب والترائب هو التعبير المذكور في آية سورة الطارق التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا نصر. الآيات كلها تتحدث عن الإنسان، مبدأه ومنشأه ومصيره ومآله، رحلة طويلة منذ المنشأ وحتى الوقوف بين يدي الله عز وجل. يخرج الله عز وجل من سرائر الإنسان ربما ما لا يعلمه الإنسان من نفسه، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم الجهر وما يخفى. الله يعلم ما يجول في صدر الإنسان من وساوس، من هواجس، من أفكار، من خطرات، من نيات، من عزائم. النيات جمع نية، لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وخلق الإنسان من ماء دافق. وحينما نتحدث عن آيات سورة الطارق فإننا نتحدث من خلال محورين كبيرين عظيمين مثيرين معجزين. المحور الأول تفكر في آيات الله المقروءة والمسموعة، قرآن. ثانيا التفكر في آيات الله المشهودة أو المرئية. ولأمر ما فإن لفظ آيات يطلق على كلا النوعين، آيات القرآن وآيات الكون العظيم، والآيات في الإنسان المخلوق لله عز وجل. آيات القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا كتاب مبارك أنزلناه ليدبروا آياته. ليدبروا آياته، هذا هو الأمر بتدبر آيات القرآن الكريم. أما التدبر في آيات في الآيات الكونية ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار، آيات. فهذه آيات، آيات القرآن المقروء والمسموع، وهذه آيات، آيات الكون العظيم من حولنا وفي الإنسان وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. عندنا ثلاث أنواع من الآيات: آيات القرآن الكريم، وهو ما يسميه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله الدليل القرآني، والآيات الكونية وهي التي نتحدث بصددها في الآفاق، والآيات في الأنفس في الإنسان، آيات إعجاز الله في الخلق داخل الجسد الإنساني. ونحن نسير في الرحلة المقدسة منذ حلقات، منذ الخلية، ونحاول بمشيئة الله عز وجل أن نربط بين الحقائق القرآنية وما جاء به النظم القرآني المعجز، وبين الحقائق العلمية التي استقر العلم على أنها حقيقة علمية. وحينما نربط بين هاتين الحقيقتين، الحقيقة القرآنية والحقيقة العلمية، فالأولى تسمى الإعجاز البياني أو الإعجاز النظمي أو الإعجاز اللغوي، والثانية وهي الأشهر وهي تسمى الإعجاز العلمي. قال الله عز وجل في مجال الأمر بأن نتفكر في أنفسنا، قال الله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. قال الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وهذا رد على من يقول إننا يعني أسهبنا طويلا في موضوع النشأة، موضوع بدء الخلق، وموضوع يعني النطفة والعلقة والمضغة، وهذا كثير في القرآن الكريم، يعني كثير أمر الله عز وجل بالتدبر، وأمر الله عز وجل بالتفكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أولم يروا في أنفسهم، أولم يتفكروا في أنفسهم. فنحن بمشيئة الله عز وجل لا يهمنا الكثرة، كثرة المواضيع، بقدر ما يهمنا أن تستقر هذه المعاني يقينا في القلوب، وأن تستيقظ القلوب النائمة، وأن تنتبه من غفلتها، تستيقظ القلوب على ضعفنا وهواننا أمام الله عز وجل، وعلى قدرة الخالق جل وعلا، وعلى أن هناك يوما سنبعث فيه أمام الملك الحق جل وعلا. لأن آيات سورة الطارق تتحدث عن أصل النشأة استدلالا بها على يوم البعث، إنه على راجعه لقادر يوم تبلى السرائر. أرجو ألا تغيب المعاني، إننا حينما نتملى أو نتدبر أصل النشأة وأصل الخلقة، فإننا نستدل بها على قدرة الحق تبارك وتعالى على إحياء هذا الإنسان بعد موته، إنه على رجعه لقادر. إذا كانت هذه الخلقة وهذا التدبير وهذا النظام وهذا الإبهار وهذا الإعجاز في مما لا شيء، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، من لا شيء، أو تذكر دائما أخي الحبيب قطرة الماء. أرجو ألا تنسى أبدا ونحن نتحدث، ألا تنسى أبدا قطرة الماء التي منها خلقت. نبدأ في المحور الأول، سنتحدث عن الدليل القرآني. ثم عن الدليل العلمي، ثم نربط بين الاثنين بمشيئة الله عز وجل. الدليل القرآني أن جميع الأوصاف في الآيات الكريمة من سورة الطارق كلها راجعة للإنسان، فيما عدا وصف الماء بأنه دافق. أرجو أن تركز معي في هذا المعنى، كل الأوصاف في سورة الطارق راجعة إلى الإنسان، لأن الإنسان هو المحور الرئيس والموضوع الأساس في هذه القضية، وليس الماء كما يحاول بعض من يفسرون الآيات أن يقولوا إن الماء هو محور الآيات. محور الآيات الإنسان، منشأه ومبدأه ثم مصيره ومآله. أما الماء الدافق فمرحلة متوسطة ومرحلة وسيطة داخل كل هذه المعاني. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى في الضمائر كلها إنها راجعة للإنسان. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب إن كل نفس لما أو لما، في قراءتين عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. انتهت الآية هنا، تبدأ آية جديدة، ليست الآية متصلة بالتي قبلها ولكنها منفصلة، آيتان منفصلتان، بدايتان وحجتان منفصلتان، ودليلان، يعني دليلان ليس دليلا واحدا، وإنما هما دليلان على قدرة الحق تبارك وتعالى. الدليل الأول الخروج من بين الصلب والترائب، والدليل الثاني الخلق من الماء الدافق. أرجو ألا يغيب هذا المعنى عن حضراتكم بمشيئة الله عز وجل. الدليل القرآني يقول المحققون يمكن أن يعود الضمير إلى المذكور الأبعد إذا امتنع عن أن يعود إلى المذكور الأقرب. دائما في اللغة العربية هناك حقيقة في الضمائر، الضمائر يعني الضمير يعود إلى المذكور الأقرب للضمير. بمعنى يعني حينما تقول مثلا ذهب التلميذ إلى المدرسة التي فيها المدرسون، يبقى فيها هنا رجع على المدرسة، الضمير في فيها هنا، الهاء هنا رجع على المدرسة لأنها المذكور الأقرب. هذه قاعدة لغوية، ولكن يمكن أن تنخرم هذه القاعدة وأن يستثنى منها إذا كان المعنى يمتنع تماما أن يعود الضمير إلى الأقرب، كما في موضوعنا وكما سنبين في موضوع الإعجاز العلمي والدليل العلمي الذي يؤيد هذه القضية. الدليل العلمي الذي يؤيد هذه القضية أن الضمائر كلها في الآية تعود إلى الإنسان وليس إلى الماء. الذي أريد أن أقوله كي نزيد المعنى وضوحا حتى لا يكون الأمر فيه غموض، أن التعبير يخرج من بين الصلب والترائب، هذا التعبير يعود إلى الإنسان وليس إلى الماء الدافق. فرق هائل، فرق هائل. لماذا؟ لأن هناك تلازم بين خروج الإنسان من بين الصلب والترائب وبين إرجاعه حيا أمام الله عز وجل يوم القيامة، ولكن ليس هناك تلازم بين الماء الدافق أو خروج الماء الدافق وبين إرجاع الإنسان حيا. هذا تلازم لغوي لابد أن نوضحه، هذا نظم قرآني لابد أن نؤصله، وهذا كثير في القرآن الكريم. قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك خائما. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، إليها هنا المفروض يعود عن مذكور الأقرب اللي هو إيه؟ اللهو. إنما هنا عاد الضمير على التجارة. وإذا رأوا تجارة، ركز معي هذا المعنى، في هذا المعنى، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. انفضوا إليها، يبقى إليها هنا رجع على التجارة وهي المذكور الأبعد. قال الله عز وجل، دليل تاني، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. من الذي جعلنا مستخلفين؟ الله، وهي في الآية الله ورسوله. هنا المذكور الأبعد لفظ الجلالة، وآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. جعلكم هنا رجع على مين؟ على لفظ الجلالة تبارك وتعالى سبحانه وتعالى، وليس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى: عود الضمير إلى الأقرب أولى، إلا إذا كان هناك دليل يقتضي عوده إلى الأبعد. والدليل إيه؟ هنقوله. الدليل إيه؟ اللي هو الإعجاز العلمي. يقول الزركشي من علماء اللغة: القاعدة هي عود الضمير إلى الأقرب، ولكن قد يعود إلى غير الأقرب لدليل قرآني، بل أكثر من ذلك. احنا بنتكلم في الإعجاز هنا، الإعجاز اللغوي أو الإعجاز البياني في القرآن. قال السيوطي: الضمير قد يدل عليه السياق فيضمر ثقة بفهم السامع، يعني ممكن ألا يكون هناك ضمير خالص، أو ألا يكون هناك مذكور ويضمر الضمير لفهمك أنت. كل من عليها فان، على من؟ على الأرض. كل من عليها فان، على الأرض. لو يؤاخذ الله أو لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، على ظهر إيه؟ على ظهر الأرض. إذن الضمائر ليست حاكمة، وإنما محكومة بالمعاني، وإنما محكومة بالمعاني. هذا كلام يعني سنوضحه بمشيئة الله عز وجل قريبا جدا في هذا الكلام. في الآية الكريمة يتعلق الحديث ببيان الاقتدار على بعث الإنسان استدلالا بنشأته. نشأته منين؟ من الماء الدافق؟ كلا، من بين الصلب والترائب كما سنوضح. فالحديث أو السياق في الآية يتحدث عن الإنسان بداية ومصيرا، والماء الدافق مرحلة عارضة في ثنايا قصة ممتدة عبر أجيال. أقول الجملة دي تاني لأنها مهمة. الحديث أو السياق في الآية يتحدث عن الإنسان بداية ومصيرا، فلينظر الإنسان مما خلق. الماء الدافق مرحلة عارضة في ثنايا قصة ممتدة الأحداث عبر أجيال. ولذلك فالأولوية أن يعود الضمير إلى الإنسان في كل الجمل بلا تشتيت لهذه الضمائر، لأن تشتيت الضمائر يتنافى مع إعجاز القرآن كما قال الزمخشري رحمه الله وكما سأوضح. الإخراج من بين الصلب والترائب والخلق من ماء بدايتان منفصلتان، آيتان منفصلتان، حجتان مختلفتان، يعني هنا بدايتين. ولذلك قال المناوي عالم من علماء القرآن، قال للإنسان ولادتان: ولادة من بين الصلب والترائب، وولادة من الرحم إلى الفضاء الواسع. كلام مهم جدا. قال المناوي: للإنسان ولادتان، ولادة من بين الصلب والترائب، وولادة من الرحم إلى فضاء العالم. قال ابن الجوزي رحمه الله، طبعا ابن الجوزي يعني معروف، قال في الآية الكريمة: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، في الآية أقوال، منها من هذه الأقوال، ده كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله، من هذه الأقوال: خلقناكم من بين الصلب والترائب ثم صورناكم في الرحم. طيب، أمال إيه موضوع عودة الضمير إلى الماء الدافق؟ أنا عايزين نتكلم عن الصلب والترائب، إن هو أصل خلقة الإنسان، وبيان الإعجاز العلمي المثير جدا في هذه القضية. لما جوز بعضهم، لسه بنتكلم في عودة الضمائر، اللي بيقولوا خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فقالوا يخرج من بين الصلب والترائب عادة على الماء الدافق. فلما جوز بعضهم في قول الحق تبارك وتعالى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، أن اقذفيه فإذا خفت عليه فاقذفيه في التابوت، قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فاقذفيه في اليم، قدرة من الله عز وجل وثقة من أم موسى في أمر الله عز وجل. لما جوز بعضهم اختلاف الضمائر كده فقالوا أن اقذفيه في التابوت، يعني اقذفي موسى في التابوت، فاقذفيه في اليم، يعني اقذفي التابوت في اليم، عابه الزمخشري، عاب هذا المعنى أو هذا التفسير الزمخشري. قال إيه الزمخشري؟ قال هذا تنافر مخرج للقرآن عن إعجازه، هذا تنافر مخرج للقرآن عن إعجازه. فقال الضمائر كلها راجعة إلى موسى عليه السلام، رجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة لما يؤدي إليه من تنافر النظم الذي هو أم إعجاز القرآن. نقول تاني كلام الزمخشري عشان موضوع تشتيت الضمائر في الآية أو في أي آية، ضمائر كلها في الآية من إعجاز القرآن أن ترجع إلى معنى واحد وليس إلى كثرة معاني كي لا يتشتت سمع من يسمع. قال الزمخشري إن هذا تنافر مخرج للقرآن عن إعجازه. فقال الضمائر كلها راجعة إلى موسى، ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة لما يؤدي إليه من تنافر النظم الذي هو أم إعجاز القرآن. كلام غاية في النفاسة. وقال في قوله تعالى برضو في آية أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، الضمائر كلها عائلة لله عز وجل، على الرغم من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية، فالمراد بتعزيره تعزير دينه ورسوله. وقال الكلمة الجامعة في هذه القضية، من فرق الضمائر فقد أبعد، أبعد المعنى يعني، من فرق الضمائر فقد أبعد، أبعد المعنى وأبعد الإعجاز في القرآن. ونحن هنا في برنامج البرهان في إعجاز القرآن، الإعجاز هنا أن ترجع الضمائر كلها إلى معنى واحد، وأن يكون الإنسان في آيات سورة الطارق هو محور الحديث وهو الموضوع الرئيس وهو القضية الأساس في هذه الآيات. أما الماء الدافق فمرحلة كما قلنا مرحلة متوسطة أو معنى دخيل في قصة طويلة جدا منذ النشأة الجنينية وحتى وقوف الإنسان بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك الآية معجزة، يعني تحس أن المسافة اختزلت في ألفاظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج الإنسان من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر. سبحانك، فكما أخرج الإنسان من بين الصلب والترائب كما سنوضح، قادر على أن يخرج مكنون الإنسان أمامه تبارك وتعالى في يوم يشيب فيه الولدان، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهنا ننتقل إلى المحور الثاني في حديثنا في هذه الليلة المباركة، وهو محور الإعجاز العلمي، وكيف نوفق وكيف نربط بين الحقيقة التي سنراها عبر الصور الآن وبين قول الله تبارك وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب. ما هو الصلب وما هي الترائب؟ الصلب وهو يعني بعد بحث طويل في التفسيرات وفي كتب التفسير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الرزق الذي آتاني الله إياه وأعرضه على حضرتكم الآن يعني هو يعني الرزق الطيب بمشيئة الله عز وجل. وبالمناسبة ومن باب بركة العلم إسناده، فإن هذا من إصدارات الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، التي نسأل الله تبارك وتعالى للقائمين عليها كل التوفيق والسداد والتثبيت. جمعا بين النصوص وجمعا بين التفسيرات، ما هو الصلب؟ الصلب اسم صفة لا اسم ذات. يعني إيه؟ إحنا بنتكلم في الإعجاز العلمي والإعجاز اللغوي في آن واحد. يعني إيه اسم صفة وليس اسم ذات؟ اسم ذات يعني شجرة، دي ذات، اسم ذات يعني اسم حاجة. إنما مثلا ظل ده اسم صفة، اسم صفة للشجرة. الصلب هنا اسم صفة مش اسم ذات، يعني يدل بأصل اشتقاقه على قائم يصلب عليه الشيء ويشد محمولا عليه، فيصدق بذلك على العمود الفقري الذي يحمل بدل الإنسان. يعني هو عبارة عن قائم يصلب عليه الشيء، هذا هو معنى الصلب، صفة. معنى الصلب قائم يصلب عليه الشيء ويشد محمولا عليه، فيصدق بهذه الصفة على العمود الفقري الذي يحمل بدن الإنسان. طيب الترائب هي إيه؟ الترائب أيضا هي اسم صفة وليس اسم ذات. صفة إيه؟ يدل بأصل اشتقاقه هذا الاسم اللي هو الترائب على التماثل والتناظر. الترائب في القرآن إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، أترابا يعني متماثلين، اللهم زوجنا من الحور العين يا رب، متماثلين في الشكل يعني كواعب أتراب، قاصرات الطرف أتراب، متماثلين. فيدل بأصل اشتقاقه على التماثل والتناظر، فيصدق بذلك على الأضلاع. الأضلاع دي متماثلة هنا زي هنا، التي تكون عظام الصدر. وهنا في صورة للقفص الصدري طبعا، يعني إن شاء الله نعرضها، نعرض صور اتباعنا مرة واحدة إن شاء الله. في قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب، يتعلق السياق ببداية انفصال وتميز عضو إنتاج الذرية اللي هي الخصية والمبيض هنا. والبينية هنا، البينية هنا يعني لم يقل الحق تبارك وتعالى يخرج من الصلب والترائب. انظر إلى دقة اللفظ القرآني، لم يقل الحق تبارك وتعالى يخرج من الصلب والترائب، لا، من بين الصلب والترائب. ده الإعجاز، الإعجاز اللي هنشوفه في الصورة الوقتي. البينية هنا تفيد منطقة تقع بين موضعي نشأة العمود الفقري والأضلاع، حيث تتميز الغدة التناسلية بالفعل وتمتد في الجهة الظهرية بجوار الكلية في كل جانب. نعرض الصور إن شاء الله، نعرض الصورة الأولى عشان نشوف الكلام ده من بين الصلب والترائب ده فعلا مظبوط، إن هو فعلا خرجت الغدة التناسلية أهي هنا المنطقة الظهرية، الضلوع الأولية هيت، وهذه شوف الخلايا التناسلية المهاجرة، اقرأ فوق الخلايا التناسلية المهاجرة، ادي العمود، ادي المنطقة الظهرية اللي فيها الأنبوبة العصبية داخل العمود الفقري الأولي، فوق الأنبوبة العصبية داخل العمود الفقري الأولي، وبعدين الضلوع على اليمين، وده وطلعة الخلايا التناسلية المهاجرة من بين الصلب اللي هو العمود الفقري والضلوع الأولية اللي هي شايفها على اليمين على ضلع، والضلع الثاني التماثل والتناظر، وبعدين مكتوب هنا الحدبة البولية والحدبة التناسلية، وهنا القناة الأمعاء الأولية. المهم هجرة، إن هنا بقى شوف التعبير القرآني المعجز، سبحانك يا رب، يخرج، يخرج مش يخلق، يخرج، هو يخرج فعلا. يعني الإخراج في القرآن الذين أخرجوا الذين أخرجوا من ديارهم بيحمل معنى الهجرة فعلا. هنا الخلايا التناسلية المهاجرة من بين، سبحانك 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 يا منزل هذا القرآن، فعلا أنا الضلوع وادي العمود الفقري، وطلع من بين الضلوع والعمود الفقري. هات الصورة الثانية اللي بعدها على طول، الصورة الثانية هيت، أدي منطقة العمود الفقري، أدي منطقة تكون الضلوع، ده كل ده في المرحلة الجنينية، عشان ده رد على اللي بيقوله بين صلب الرجل وترائب المرأة إطلاقا، لا، الكلام هو في المرحلة الجنينية، مرحلة الخلق، خلق الإنسان الأولي، خلق عضو إنتاج الإنسان، وليس الماء الدافق. الماء الدافق في الخصية يا أخوانا، الماء الدافق يخرج من الخصية ولا يخرج بذاته، وإنما يخرج من الخصية. أما هنا فخلق، خلق هنا، وهنتكلم عن الخلق بمشيئة الله عز وجل في حلقة قادمة عن موضوع الخلق، بس هنا انا منطقه العمود الفقري، انا منطقه تكون الضلوع، وادي الكليه اللي هي الزرقاء، وادي الغده التناسليه للحمراء. نزل الكليه مع الغده التناسليه، ولذلك الجهاز البولي التناسلي مع بعضه اهوت، ادي قناه الكليه الاوليه وادي الغده التناسليه، وارجو تسيب الصوره شويه عشان نتمعن في خلق الله عز وجل. ادي خارجه من بين الصلب اللي هو العمود الفقري فوق، وما بين الترائب اللي هي منطقه تكون الضلوع. يعني بنقول تاني ان تتكون خلال فتره تكون بقيه اعضاء الجسم، المقابله بين لفظي الصلب والترائب تفيد منطقه بينيه تقع بين موضعي نشأة العمود الفقري والأضلاع، حيث تتميز الغدة التناسلية بالفعل وتمتد في الجهة الظهرية بجوار الكلية في كل جانب. هنشوف الصورة اللي هي بتاع القفص الصدري عشان تشوف معنى الأطراب اللي هي التماثل. الأطراب في القرآن كلها تماثل. أدي الضلوع هيت على الجانبين، وأدي الضلوع يعني الضلوع، وادي القفص القص الصدري، القفص الصدري، وبعد فوق في الظهر العمود الفقري. هنا بس عايز انا اعرض الصوره دي فقط عشان تعرف ان الترائب معناها التماثل والتناظر كما في القران كل الاطراب، وكواعب اطرابا كلها تماثل وتناظر. هنا الحقيقه العلميه تؤكد الحقيقه القرانيه، والحقيقه القرانيه يعني الله عز وجل ينزل القرآن منذ 15 قرن على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. في كل جيل بتبقى فيه تقنيات علمية، وفي كل يعني مرحلة من مراحل البشرية بتتقدم هذه التقنيات وبيتقدم العلم، وكلما تقدم العلم ازددنا معرفة للقرآن الكريم، وكشفا لأسرار القرآن الكريم، وكشفا لإعجاز القرآن الكريم. وفي كل جيل بيفهم حسب إمكانياته العقلية والعلمية وتقنياته. نحن الآن أتيح لنا بفضل الله عز وجل علم، أتيح لنا علم يوضح فعلا أن التعبير يخرج من بين الصلب والترائب. هذا التعبير يؤكده أن خلق الإنسان في هذه المرحلة الجنينية، والإنسان جنين لسه في بطن أمه، يخرج من بين الصلب والترائب، وكما أن الإنسان يخرج من بين الصلب والترائب، فإن الله على رجعه مرة أخرى لقادر. فهذه القدرة المبدعة لله عز وجل أيضا منها نفهم أن الله عز وجل قادر على أن يخرج من الإنسان أسراره التي يضمنها في قلبه وربما لا يعلمها من نفسه، ويعلمها الحق تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. فالله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، علمنا السر وهو الذي بين 2، فما الذي هو أخفى من السر؟ إنها ذات الصدور، إنها النيات التي يمكن أن يضمرها العبد في نفسه ولا يطلع حتى من نفسه على نفسه، ويعلمها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. هنا يبرهن الحق تبارك وتعالى بأصل النشأة على أنه قادر على الإعادة مرة أخرى. الإنسان وهو أهون عليه، وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، أي أنه يعني في الأول كانت هناك يعني خلايا بدائية بسيطة خلق منها الإنسان. خلق الإنسان في هذا الجسد، في هذا الجسد، وهذا الإبداع، وهذا الإبهار، وهذا النظام. فالله عز وجل قادر وعظيم على أن يبعث هذا الإنسان مرة أخرى واقفا بين يديه تبارك وتعالى، يسأله عن النقير والقطمير، وعن الصغير والكبير، وعن أشياء ربما نساها الإنسان ولكن الله عز وجل أحصاه الله ونسوه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبمشيئة الله عز وجل أعدكم بلقاء إن كان في العمر بقية في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل في نفس هذا الميعاد مع إعجاز القرآن في كل مجالاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في قرآننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.